إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تحدثنا فيما مضى عما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن حديث آخر قال المؤلف رحمه الله وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم. ففي الحديث من الفوائد أن الطعام المبيع المكيل أو الموزون يحتاج إلى قبض من قبل المشتري، بحيث لا ينتقل ضمانه له إلا بقبضه، ولا يجوز للمشتري بيع ذلك الطعام قبل قبضه. وألحق الفقهاء بالطعام المعدود والمكيل والموزون، وعمم بعض الفقهاء ذلك في كل طعام ولو لم يكن مكيلا ولا موزونا ولا معدودا لعموم حديث الباب، فإن قوله طعاما نكرة في سياق الشرط فيعم كل طعام. وألحق الجمهور بالطعام كل مكيل أو موزون أو معدود ولو لم يكن طعاما، بخلاف ما لم يكن كذلك، وهذا مذهب أحمد، فأجاز بيعه إذا كان صبرة. وقال أبو حنيفة: المنقولات تحتاج إلى قبض، بخلاف غير المنقول كالعقار فإنه لا يحتاج إلى قبض. وقال الشافعي: يدخل في هذا الحكم كل مبيع، فإنه يكون من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، ولا يحل للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه. ومن رجح الأول قال: إن الأصل انتقال المبيع بالعقد إلى المشتري ضمانا وحلا للتصرف، لحديث الخراج بالضمان، والمشتري يستحق النماء. قالوا: فكذلك عليه الضمان. وقال ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع أي المشتري. ولأنه في حديث الباب لم يذكر الحكم إلا في الطعام، فيلحق به ما ماثله، ويكون الباقي من السلع مخالفا للمذكور على وفق قاعدة دليل الخطاب. وأما قول ابن عباس: أرى كل شيء بمنزلة الطعام، فهو قول صحابي قالوا وقد خالفه غيره وخالفته ظواهر الأحاديث، فظواهر الأحاديث ترد قوله. وحديث: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه فيه ضعف. وسيأتي بحث آخر للمسألة في شرح حديث قادم وبيان أرجح الأقوال في هذه المسألة. وقد رجح جماعة من العلماء المحققين قول الشافعي في ذلك، فاشترطوا القبض في كل مبيع قياسا على الطعام، لأنه في معناه، ولأن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فيه السلع، وكلمة السلع عامة في جميع المبيعات. وفي الحديث من الفوائد أن المكيلات يحصل قبضها بالكيل متى علم كيلها، وهذا مذهب أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: التخلية قبض. ولولا مذهب الجمهور لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وعند ابن ماجه: نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، لكنه ضعيف. في إسناده: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ. وقد استثنى العلماء من حديث الباب ما بيع جزافا، كان يقول أبيعك هذه الكومة من الطعام بدون أن يعلم مقدار ما في هذه الصبرة من الطعام وبدون أن يعلم كيله، فهنا قبضه يحصل بنقله. قال ابن عمر كنا نبتاع الطعام جزافا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وفي لفظ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله. ويدل عليه مفهوم ما رواه ابن ماجه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سميت الكيل فكل. وفي الحديث أن من اشترى سلعة تحتاج إلى قبض فإنه لا يجوز له بيع تلك السلعة حتى يقبضها، وقد حكي الاتفاق على ذلك. ويفهم منه أن ما لا يحتاج إلى قبض فإنه يجوز للمشتري بيعه قبل قبضه، وهذا قال به الحنابلة في غير الموزون والمكيل والمعدود، وقال به الحنفية في غير المنقولات، وقال به آخرون في غير المطعومات، وقال الحنفية يجوز ذلك في غير المنقول كالعقار، وقال الشافعي لا يجوز بيع شيء قبل قبضه من أي سلعة. واستدل الشافعي بحديث نهي عن شراء الصدقات حتى تقبض، لكن في إسناده محمد الباهلي مجهول. وبما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. واستدل الجمهور بحديث الباب على جواز بيع المشتري لغير الطعام قبل قبضه، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر ثم وهبه في المجلس لابن عمر فتصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه. وقال ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. قالوا وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، وسيأتي البحث في إسناد هذا الحديث. ويلحق بالبيع التصرف في المبيع قبل قبضه بأي تصرف، فإذا كان البيع للمبيع قبل قبضه لا يجوز فإنه لا تجوز الشركة في المبيع قبل قبضه، ولا التولية ولا الحوالة به كما قال الأئمة الثلاثة خلافا لمالك. وأما الإقالة فقال الشافعي وأحمد هي فسخ فلا تلحق بالبيع، وقال مالك هي بيع فلا تصح قبل القبض في السلع المحتاجة لقبض. وفي الحديث أن الطعام الذي عرف كيله لا يجوز بيعه جزافا، وبهذا قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لكن إن باعه كذلك صح اتفاقا. وقال بعض الحنابلة المتأخرين لا يصح البيع، لكن أحمد ومالكا يثبتان فيه الخيار، لأن بيع الطعام المعلوم كيله جزافا غش، فيستحق المشتري أن يعطى الخيار فيه. قال المؤلف وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. وسنأتي لشرح هذا الحديث في يوم آخر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.